السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، نبتت في مجتمعاتنا نابتة سوء، هم من بني جلدتنا من زرع دوحتنا، لكنهم للعلا والدين قد خانوا، هم من أبنائنا لكنهم تأثروا بأفكار المنافقين والملاحدة والكفار، حتى أنهم تعدوا كل القيم والأخلاق والآداب، وتجرأوا جرأة ما تجرأتها اليهود ولا النصارى، بلغوا في الجرأة أعظم من جرأة الكفار عبدة الأوثان، أعظم من جرأة المجوس واليهود والنصارى والوثنيين وعباد الشمس والقمر وعباد الحجر والشجر. نابتة سوء نالت من ربنا جل في علاه وأنكرت وجوده سبحانه وتعالى، ونالت من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضل عباد الله عز وجل، خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حبه إيمان وبغضه كفر وزندقة ومروق. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حبه من علامات الإيمان، والذي لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يذوق طعم الإيمان حتى يكون حبه مع حب الله أعظم حب على الإطلاق. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، الذي هدانا الله به إلى الإسلام. والله لولا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم لكنا كفارا نعبد الأوثان والأصنام والأحجار، ولكنا ضلالا. إن الله نظر على أهل الأرض كما في الحديث فمقتهم عرفهم وعجمهم إلا فئاما من أهل الكتاب، ثم استنقذ الله أهل الأرض كلهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان أعظم إنسان له أعظم منة على البشرية، لا بل على الإنس والجن. وقد جبلت النفوس أن تحسن إلى من أحسن إليها، فلو ابتسم إنسان في وجهك رأيت له فضلا عليك وإحسانا، فكيف بالذي أنقذك الله به من الظلمات إلى النور؟ وصدق حين جمع الأنصار في قبة من أدب بعد حنين، فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ وهذا ليس للأنصار بل للبشرية كلها. ألم تكن البشرية على ضلال مبين حتى أنقذ بعثهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. ذاك الرجل الذي أغلق الله طرق الجنة كلها إلا طريقا واحدا هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن أردت الجنة بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تذهب إلى النار. ليس ثم طريق إلى الجنة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى بن عمران حيا، نعم، لو كان نوح حيا ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لو كان آدم حيا ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولو كان الخليل إبراهيم حيا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان كل الأنبياء أدركوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم أن يتركوا شريعتهم، أن يتركوا شرعتهم وأن يتبعوا شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الله أخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء على هذا الأمر، فقال جل في علاه في كتابه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين أخذ الله الميثاق عليهم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولذلك ما يسع نبي يدرك زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ما يسع نبيا يدرك محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن به وأن يتبعه وأن يكون من أنصاره وأتباعه وأتباع شرعته وهديه. فضل الله عز وجل فضل به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يحب عباده المتقين، يحب عباده المؤمنين، لكنه ما أخبرنا أنه اتخذ أحدا خليلا من عباده إلا خليله إبراهيم وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج إنسان حقير نكرة، هو من أحقر الناس، بل هو أحقرهم قاطبة، أحقر من اليهود والنصارى. ذلك لأن كفرهم كفر أصلي، وهذا مرتد كافر، فينال من مقام ربنا جل في علاه فينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وينال من مقام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحشرة تتطاول إلى ذلك المقام العظيم، مقام محمد صلى الله عليه وسلم، تبا له. ذلك المرتد الكافر ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر وجود الله جل في علاه. تعالى الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينال من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن هذه حرية أملها عليه أسياده من الزنادقة المنافقين العلمانيين الذين تسموا بالليبراليين، قبحهم الله ولعنهم. ينالون من مقام ربنا وينتهكون عرض رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويتهجمون على مبادئنا وعلى مسلمات ديننا، زعما منهم أنها حرية، ولو تكلم في أحد منهم كما تكلم رجل صادق عن بعض مفاسدهم في ذلك الاجتماع الآثم الذي اجتمعوه، قامت الدنيا وما قعدت، وملأوا الدنيا في صحفهم وفي مواقعهم يتهجمون عليه. ألم تكن تلك حرية حين تكلم بما رأى وبما شاهد؟ ثم إذا نالوا من كرامتنا ومن ديننا ومن عقيدتنا يزعمون أن ذلك من حرية الرأي، أي حرية يزعمون ينالون من عقيدتنا ومن ديننا الذي هو أغلى عندنا من أرواحنا، أنفسنا وأموالنا، فداء لله ولرسوله ولعقيدتنا التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. ألا يا معشر المسلمين، لا خير فينا إذا لم نغر على ربنا، ولا خير فينا إذا لم نغر على نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الأمة قد اجتمعت وانعقد الإجماع على كفر من ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك كل أهل العلم، ونص على ذلك شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب ألفه في هذا الموضوع. ينبغي على كل مسلم خاصة في هذه الأيام أن يقرأ هذا الكتاب، واسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا نص عليه تاج الدين السبكي في كتابه السيف المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نقل شيخ الإسلام في الصارم أنه قال: انعقد الإجماع على كفر ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة مجمعة على قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يهدر دم كل من نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب. كل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدر دمه ويأمر بقتله. ذلك لأن النيل من مقام النبوة والرسالة نيل من الرسالة نفسها، فإذا نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم نيلت رسالته ونيل الوحي الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل كل من سبه صلى الله عليه وسلم، والحوادث في هذه كثيرة جدا. فهذا كعب بن مالك، هذا كعب بن زهير رضي الله عنه قبل إسلامه، حين أسلم أخوه بجيرا رضي الله عنه فأرسل يؤنب أخاه على الإسلام وقال تلك القصيدة، فنقلت كلمة على غير ما قالها، نقلت بلفظة أخرى شعر منها أن فيه هجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاصا من قدره صلى الله عليه وسلم. وبلغت تلك القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله وإهدار دمه، والرجل لم يكن في المدينة بل كان في نجد، فأرسل إليه أخوه قال له: قد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمك، فاخرج من الجزيرة وانظر من يؤويك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعال وضع يدك في رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا. فأخذ يتقلب في القبائل لعله يجد قبيلة تجيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متنثما مختفيا متخفيا، ووضع يده في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر له وبين أن ما نقله الوشاة ليس كما قال، وقال تلك القصيدة التي يعتذر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. وهذا يدل على أنه ما قال القالة التي نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب، ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم بها يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل. وذكر كيف كان تقلبه وانتقاله من قبيلة إلى قبيلة، ما كان أحدا يجيره من الناس، وقال: كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينهى عن قتل النساء في الجهاد كان يأمر بقتل المرأة إن نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين كانت قينتان في مكة، يعني مغنيتان، كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما، بل كان يأمر من سبه أن يقتل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة وأمر أصحابه أن يقتلوا ابن خطل الذي كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم اقتلوه وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فدخل مكة صلى الله عليه وسلم ونزع المغفر من على رأسه، فقيل له يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، والحديث في الصحيحين. وما قصة كعب بن الأشرف عنا ببعيد، ذاك اليهودي الفاجر العربي الطائي سيد من سادات بني النضير، كان أبوه عربيا من طي فأصاب دما ففر إلى المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج امرأة يهودية من بني النضير فأولدها كعب بن الأشرف الذي كان حبرا من أحبار يهود، كان يتصف بشجاعة العرب لأصله وفصاحة العرب، فكان شاعرا مفوها شجاعا مقداما جميل الخلقة خبيث الطوية. وحين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدته يهود وكان هو من ضمنهم وكان سيدا من ساداتهم، وحين هزم الله المشركين يوم بدر احترق قلبه وأكل الغيظ فؤاده حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه في شعره ويتشبب بنساء المسلمين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، لكن إذن لي أن أقول، إذن لي أن أقول، يعني أقول فيك، أقول فيك شيئا أستدرجه به شيئا من الانتقاص في قدرك الشريف ومقامك العلي، يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول بعض الشيء في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرع ذلك الفاجر ليخرج معه، لأن الفاجر كان زعيما من زعمائهم عظيما من عظمائهم، لا يمشي إلا في حراسة مشددة، يعلم أنه مقتول لأنه هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، فجاءه محمد بن مسلمة وأبو نائلة رضي الله عنه، وأبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، فدخل عليه وقال له محمد بن مسلمة وكان صديقا له في الجاهلية يا كعب والله إن هذا الرجل قد عنانا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، عنانا بطلب الصدقة، يعني يطلب منا كل شيء يطلب الصدقة صدقة وليس عندنا، فنريد أن نأخذ منك طعاما بدين، قال والله إن والله لتجدن أكثر من ذلك منه، يقصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة إنا قد أعطيناه العهد والميثاق ونكره أن نخفر عهدنا معه، فأعطنا شيئا من الطعام نعطيها إياه صدقة، أي ليتصدق بها على المسلمين وندفع لك ثمنه لاحقا. فقال ارهنوني شيئا، فقال له وما تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. فقال له ويحك يا كعب أنت أجمل العرب ونخشى على نسائنا أن يفتن بك إن رهناك نساءنا، قال إذن ارهنوني أبناءكم. فقال إذن يعير أحدهم الدهر كله فيقال رهن في وسق أو وسقين من شعير، لكننا نرهنك اللأمة يعني الحديد يعني السلاح، والهدف أن يدخلوا إلى حصنه بالسلاح. فوعدهم ليلة في ليلة معينة وطلب منهم أن يأتوا بالأسلحة لتكون رهينة عنده ويعطيهم طعاما، ثم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالاتفاق فدعا لهم بالبركة، وفي تلك الليلة خرج يودعهم إلى البقيع، ثم عاد صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو لهم بالتوفيق في رحلتهم وفي مهمتهم. فخرجوا حتى جاءوا إلى كعب بن الأشرف في حصنه الذي هو باق إلى يومنا هذا في مدينتنا المباركة هذه، فجاءوا إليه خارج الحصن ونادوه، وكان حديث عهد بعرس، فقالت له زوجته لا تخرج والله إني لأشم منهم رائحة الدم، أو قالت كأني أسمع صوتا كصوت الدم. فقال لها هذا صديقي محمد بن مسلمة وهذا رضيعي أبو نائلة يعني أخوه، والله إن الحر لو دعنا إلى طعنة في ليلة لأجاب، وقد دعي إلى طعنة في ليلة فأجاب. فخرج فقتلوه رضي الله عنهم، وحزوا رأسه وجاءوا به ورموه بين قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جزاء كل من ينال من مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا. أما في الآخرة فالله عز وجل يقول: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفر الله. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وجدت امرأة مقتولة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بقر بطنها وما علم من القاتل، ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثر لذلك غاية التأثر وتألم غاية الألم أن في مدينته المباركة تقتل امرأة ولا يعلم من القاتل. فجمع الناس ثم خطبهم وقال: أعزم على كل رجل لي حق عليه فعلى هذا أن يقوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقام رجل أعمى يتعثر في مشيته يتساقط كثيف البصر، قام يتخطى الرقاب حتى جاء وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى كثيف ضعيف البنية لا يكاد يمشي، يتساقط في مشيته حتى جاء وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، أنا الذي قتلتها. قال: ولما؟ قال: يا رسول الله، هذه أم ولدي، والله كانت بي شفيقة رحيمة، وإن الله قد أعطاني منها ولدين كالدرتين. لاحظوا، رجل أعمى ليس له في الدنيا من يرعاه بعد الله إلا هذه المرأة أم ولدي ترعاه، وهي شفيقة به محبة له، تحبه وترفق به وتخدمه على عماه، وقد رزقه الله عز وجل منها بولدين كاللؤلؤتين. لكنها كانت تؤذيك يا رسول الله وتنال منك وتسبك، وكنت البارحة معها فذكرت صلى الله عليك فنالت منك وسبتك، فنهيتها فلم تنتهي، فأخذت المغول واتكأت على بطنها حتى قتلتها. يا سبحان الله، ما أعظم حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك النفوس وفي تلك القلوب، حتى أن الرجل ليقتل أحب الناس إليه وأرحم الناس به من الناس من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت المغول واتكأت على بطنها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا اعلموا أن دمها هدر؟ اعلموا أن دمها هدر. من ينال من مقام نبينا صلى الله عليه وسلم فإن دمه هدر. وقد نص أهل العلم على عدم قبول توبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أما بينه وبين الله فتنفعه التوبة إن كان صادقا في توبته. هكذا يقول أهل العلم: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تاب نفعته التوبة بينه وبين الله إن علم الله منه صدق التوبة، لكنها لا تنفعه عندنا قضاء، بل يجب قتله وإن تاب. كما أن الزاني إن تاب من زناه وقد عرف وثبت زناه فإن توبته لا تسقط حد الزنا عنه. والسارق إن عرفت سرقته وأخذ وتاب نفعته التوبة بينه وبين الله، لكنها لا تنفعه قضاء، بل يجب أن يقام عليه حد السرقة. والقاتل إن قتل وأخذ تنفعه التوبة إن شاء الله بينه وبين الله، لكنها لا تسقط الحد عنه. وكذا القذف، لو جاء إنسان وقال لك: يا ابن الزانية، أو قال: أمك زانية، أو أبوك زاني، هذا قذف. فإذا أثبت ذلك في القضاء حد، فإن قال: قد تبت من مقالتي هذه، قد قلت له، قد قذفت أمة لكنني تبت من ذلك القذف، هل ينفعه ذلك؟ هل التوبة تسقط الحد؟ الجواب: لا تسقط الحد، تنفعه التوبة بينه وبين الله والحد قائم عليه. كذلك نص أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وأعلن توبته تنفعه التوبة إن كانت صادقة بينه وبين الله، لكنها لا تسقط حد القتل عنه وهو مقتول على كل حال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لنفسه وأن ينتقم لنبيه وأن يشفي غيظ قلوبنا في ذاك الفاجر وأمثاله ممن ينالون من نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ممن ينالون منه سبحانه وتعالى جل في علاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيه وعن آل بيته وأزواجه وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر أهل سوريا يا رب العالمين، اللهم انصر أهل سوريا يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في بلاد الشام يا رب العالمين، اللهم عليك ببشار الأسد وأعوانه يا رب العالمين، اللهم عليك به فإنه قد آذانا في إخواننا يا رب العالمين، اللهم دمره وأتباعه، اللهم انتقم منه يا رب العالمين، اللهم انتقم منه يا رب العالمين، اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم يا جبار يا منتقم، اللهم يا قاصم القياصرة ويا كاسر الأكاسرة، اللهم اكسره واقسم ظهره يا رب العالمين، هو وجلاوزته وأتباعه ومن يعينه على الظلم يا رب العالمين. اللهم اشف غيظ قلوبنا فيه وفي أتباعه. اللهم وعليك بحمزة الكشخري الذي نال منك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشف غيظ قلوبنا فيه، اللهم أسمعنا فيه انتقامك منه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد شبابنا واهد أبناءنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر المنافقين العلمانيين يا رب العالمين. اللهم عليك بالليبراليين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم إنك تعلم أنهم يسعون إلى فساد العباد والبلاد وإلى محادتك ومحادة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم فأرنا فيهم عجائب صنعك، اللهم اكبتهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.